الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت. ويقصد قتله بذلك فيموت فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وشرائط وجوب القصاص 4: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 2: الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وألا يكون بأحد الطرفين شلل. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. الجنايات لغة جمع جناية وهي الجرم، وشرعا العدوان على الأبدان. هذا فيه عموم العدوان على الأبدان سواء كان بقتل أو بغير قتل، المهم أنه اعتداء على بدن. والجناية محرمة وهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول العمد العدوان، وهو أن يقصد ضربه بآلة تقتل غالبا، وفي عبارة الماثن أن يقصد قتله، والمعتمد أن قصد القتل ليس بشرط. مفهوم؟ يعني في عبارة المؤلف أنه يقصد القتل. هناك فرق بين قصد الضرب وقصد القتل، فقد يضرب ولكنه لا يقصد أن يقتل، فهذا ليس بمعتبر، إنما المعتبر أنه قد يكون قصد الضرب في الحقيقة فيموت المضروب. العمد العدوان وهو أن يقصد ضربه بآلة تقتل غالبا، سواء كانت محددة كالسيف أم مثقلة كالحجر. إذن عندنا محدد ومثقل، فالمحدد ما له حد كالسيف والسكين، والمثقل ما له ثقل كالحجر. ويدل على اعتبار المثقل حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا. ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا. ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. سنعود إلى الحديث مرة أخرى. يلتحق بذلك ما لو قتله خنقا أو بالسم أو ألقاه في بحر وهو لا يحسن السباحة، كل هذا يعتبر من العمد العدوان. وحكم هذا النوع من القتل أن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية. القصاص هو أن يقتص من هذا الشخص الذي قتل، بمعنى أنه يقتل كما قتل، يقتل بالنفس التي قتلها. والدية سيأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. الفدية بمعنى الدية. والدية هنا على القاتل نفسه، هناك دية على القاتل ودية على أوليائه الذين هم عصبته ويقال لهم عاقلة، يقال لهم عاقلة، سيأتي بعد ذلك هذا كله إن شاء الله. فالدية في العمد العدوان على القاتل نفسه، لا تتحملها العاقلة. ويجوز لولي المقتول أن يعفو عفوا عاما فلا يطالب بالقصاص ولا يأخذ الدية. القسم الثاني من أقسام القتل شبه العمد، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا كالصوت والحجر الصغير، إذا ضربه بآلة أو بشيء لا تقتل غالبا فمات منها، هذا يسمى شبه العمد. ويسمى هذا النوع أيضا عمد الخطأ وخطأ العمد، فهو يشبه العمد من جهة قصد القاتل، ويشبه الخطأ من جهة أنه اعتدى عليه بما لا يقتل غالبا. وحكمه أنه لا قصاص فيه، وفيه الدية والكفارة. القسم الثالث الخطأ، وهو ألا يقصد ضربه أصلا، كأن يرمي إلى حيوان فيصيب زيدا فيقتله، وحكمه أن فيه الدية والكفارة ولا قصاص فيه. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فالكفارة هنا في مال القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، الكفارة في مال القاتل. والدية على العاقلة، وسيأتي بيانها. وتسقط الدية كما ذكر في الآية لو قتل مؤمنا في بلاد الكفار أو في حرب الكفار وهو يظنه كافرا، وأما لو كان بين كفار مستأمنين أو معاهدين فالدية ثابتة مع الكفار. إذن ينظر هنا إلى قضية العصمة، عصمة الدم، فلو أنه قتل شخصا بين كفار معاهدين أو مستأمنين فعليه الدية مع الكفار، ولو أنه قتل مؤمنا في بلاد الكفار أو في حرب الكفار يظنه كافرا ففي هذه الحالة لا دية، تسقط الدية. أحكام القصاص: القصاص هو المماثلة في عقوبة الجاني، مأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه، لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها، أو يتبع الجناية فيأخذ مثلها. ويسمى القصاص أيضا قودا، هذا هو الذي سمعناه في المتن، قودا من قاد يقود، سمي كذلك لأنهم يقودون الجاني إلى محل الاستيفاء، إلى الموضع الذي يقتص منه فيه. شروط وجوب القصاص: الشرط الأول أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فلا قصاص على صبي أو فلا قصاص من صبي ولا زائل العقل بجنون أو غيره، ولا يشترط الإسلام، لأننا سمعنا في الحديث منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا، قتل جارية، فلا يشترط الإسلام ولا يعتبر الإكراه، هذه هي الحالة الوحيدة التي لا يعتبر فيها الإكراه، فمن أكره على قتل مسلم فإنه يقتص منه أيضا لتكافؤ النفوس، ليس الذي قتل بأولى من الذي قتل ولا العكس، كلاهما مشتركان في عصمة الدم. الشرط الثاني أن يكون المقتول مسلما معصوم الدم، فخرج المسلم الذي ارتكب ما يبيح دمه شرعا، فمن قتله لا قصاص عليه. يعني الآن نتكلم على مسلم معصوم الدم، يعني ليس هناك ما يوجب إهدار دمه، هو على أصل الإسلام وعلى أصل العصمة، تمام، فهذا هو الذي لا يجوز قتله. طيب الآن واحد من المسلمين فعل فعلا يستوجب القتل، قتل شخصا آخر مثلا، أو زنى وهو محصن مثلا، فجاء أحد من الناس من عامة الناس فقتله، طيب القتل هنا ابتداء فيه نفس الحرمة التي نتكلم فيها أو لا؟ ليس فيه نفس الحرمة، لأن المسلم الذي قتل في هذه الحالة ليس بمعصوم الدم، صحيح؟ طيب المخالفة من جهة ماذا؟ أنه افتأت على الحاكم، افتأت على الحاكم، فالمخالفة تأتي من هنا والإساءة تأتي من هنا، لكن لا يقال مثلا إنه يقتص منه أو ما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون مكافئا للقاتل، فلا يقتل المسلم بالكافر وإن كان الكافر ذميا أو نحوه. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وأيضا: لا يقتل الأب بابنه. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بالولد، وإنما تجب الدية في هذه الحالات. ثانيا: شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصاص يعني القيام به فعليا. الشرط الأول أن يكون ولي المقتول بالغا عاقلا. ولي المقتول يعني ابنه، أبوه الذي يتولى أمر المقتول، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم ينب عنه غيره في استيفائه. يعني إن كان الولي صغيرا أو مجنونا فلا يقال في هذه الحالة ينوب عنه شخص في استيفاء القصاص، لكن ينتظر حتى يبلغ الصبي وحتى يفيق المجنون، ويحبس الجاني حتى هذا الحين. الشرط الثاني أن يتفق أولياء القتيل المكلفون على المطالبة بالقصاص، فلو أسقط القصاص واحد منهم سقط بالكلية لأنه لا يتبعض. إذن سنفترض الآن أن أولياء المقتول خمسة أبناء عمه مثلا، لابد أن يتفق الخمسة على القصاص، فلو قال أربعة نقتص وقال الخامس لا نقتص فإنه يسقط القصاص أصلا، لأنه لا يتبعض، يعني ليس يتجزأ، هو شيء واحد. وفي هذه الحالة يأخذون الدية، ما دام القصاص قد سقط فإنهم يأخذون الدية إلا أن يعفو عنها أيضا. الشرط الثالث أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني. يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، يعني الآن الجاني نقتص منه، وهذا القصاص لا يتعدى إلى غيره، فإن كان يتعدى إلى غيره فلا بد من الانتظار. من أظهر الصور التي تدخل في هذا القصاص على الحامل، القصاص على المرأة الحامل، فلا يجوز القصاص منها حتى تضع حملها. لماذا؟ لأن القصاص منها وهي حامل سيسري إلى من؟ إلى الجنين، فهذا لا يجوز. وقد حدث هذا في قصة الغامدية رضي الله عنها لما وضعت حملها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. من الأحكام أيضا كما سمعنا في المتن أنه تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد، لو اشترك جماعة في قتل شخص واحد فإنه يقتص منهم ويقتلون أيضا بقتلهم لهذا الإنسان. والاشتراك معناه كما قال بعض أهل العلم أن كل واحد منهم لو فعل فعلا مستقلا لكان سببا في قتل الشخص، تمام؟ لو كل واحد منهم لو فعل فعلا مستقلا فهذا فيه قتل للشخص، تمام؟ فهذا ضابط قاله بعض أهل العلم، لكن الأرجح أنه يعتبر في ذلك التمكين من القتل كالإمساك، يعني من أمسك الشخص حتى يقتل فالإمساك في حد ذاته لا يقتل به الإنسان، صحيح، لكنه أمسكه حتى يقتل فتسبب في القتل، فالمتسبب في هذه الحالة كالمباشر. ثانيا: كيفية تنفيذ القصاص. القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها القاتل ما لم تكن محرمة في نفسها، كالسحر والتحريق. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقصة اليهودي أيضا قلنا سنرجع إليها في هذا الموضع، في هذا الموضع قتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجر كما قتل المرأة بحجر، فهذا يدل على أن القصاص يكون بنفس الطريقة، لو قتله بسيف يقتل بسيف، لو قتله بمثقل يقتل بمثقل، وهكذا. إلا أن تكون الطريقة كما قلنا محرمة في نفسها كالسحر، يعني من سحر إنسانا فقتله لا نسحر له حتى نقتله، وكذلك التحريق لأنه منهي عنه. ثالثا القصاص في الأعضاء والجراحات. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، وضابط ذلك ما يمكن فيه ضبط الاستيفاء من غير تعد. هنا المسألة صعبة إلى حد ما، القصاص في الأعضاء وفي الجراحات، يعني من قطع عضوا قطعنا مثله، من جرح جرحا جرحنا مثله، فالمسألة هنا إلى حد ما فيها شيء من الصعوبة. لهذا قالوا ما يمكن فيه ضبط الاستيفاء بدون تعد، يعني جريمة معينة لو أردنا أن نستوفيها نقطع مثلا يدا بيد، تمام، ما دام هذا القطع مضمونا أنه لا يسري إلى مكان آخر، تمام، يمكن ضبط الاستيفاء من غير تعد. وأما ما لا يمكن ضبطه فليس فيه إلا ماذا؟ إلا الدية. الذي لا يمكن ضبطه ليس فيه إلا الدية. والمذهب كما سمعنا أنه لا قصاص في الأعضاء إلا ما قطع من مفصل، لا قصاص في الأعضاء إلا ما قطع من مفصل، كالمرفق، المرفق فيه مفصل صحيح، فلو أنه قطع يده مثلا فتقطع يده من عندي المفصل. ولا قصاص في الجراح إلا الموضحة، سنتعرف على الجراح بعد هذا إن شاء الله، الموضحة هي التي توضح العظم، هي التي توضح العظم، فلا قصاص عندهم في الجراح إلا في مثل هذه الجراحة. والراجح أن هذا ليس بشرط، ويجوز القصاص في جميع الأعضاء والجراح ما دام يمكن ماذا؟ ما دام يمكن ضبط الاستيفاء. تعتبر المساواة بين الأطراف، فتقطع اليد باليد واليمنى باليمنى ونحو ذلك. كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس يجري بينهما في الأطراف، فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه، تمام. يعني الآن مسلم قطع يد ذمي، مسلم قطع يد ذمي، ما الحكم؟ هل نقطع يده؟ الجواب لا، لأنه ما ليس بينهما تكافؤ في أصل القصاص، لو أنه قتله فإنه لا قصاص منه، فكذلك في العدوان على الأعضاء، تمام. إذا ماذا يحدث هنا؟ ليس معنا إلا الدية، ليس معنا إلا الدين. ما حكم السراية؟ السراية في الجناية هي سريان أثر الجرح ونحوه إلى أن يؤدي إلى الموت، أو تلف عضو من الأعضاء أو نحو ذلك. السراية معناها هكذا، جرح جرحا فسرى الأثر حتى قطع العضو مثلا، أو حتى هلك الشخص بالكلية، تمام. فالسراية في الجناية معناها هكذا، وحكمها أنها مضمونة، مضمونة، مضمونة من ماذا؟ من القاتل أو المعتدي، فلو جرحه جرحا أدى به إلى الموت فإنه يقتل به، تمام، لأن السراية مضمونة يجب عليه أن يتحملها. قال رحمه الله: فصل. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة في بطونها أولادها. والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقد إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم. وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. وفي الموضحة والسن خمس من الإبل. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. هذا باب في الديات. والدية مصدر ودى يدي، وهي المال الذي يعطى للمجني عليه أو وليه بسبب الجناية. وتسمى الدية أيضا العقل، تسمى العقل لأنها تمنع إراقة الدماء. العقل في أصله يدل على المنع، والعقل سمي كذلك لأنه يمنع صاحبه عن القبائح والمعائب. فالعقل هو المنع، والدية تسمى عقلا لأنها تمنع إراقة الدم. وهناك وجه آخر في سبب تسميتها، أنها إذا كانت الإبل جمعت فعوقلت، يعني عوقلت يعني ماذا؟ ربطت ثم أرسلت إلى المستحق. والدية فيما دون النفس تسمى أرشا، الدية فيما دون النفس تسمى أرشا. سبق معنى الأرش في كتاب البيوع، صحيح ولا لا؟ كان في أي موضع؟ في باب الخيار. أي خيار؟ خيار العيب، صحيح. يأخذ الأرش يعني فرق العيب، فرق العيب. نعم. متى تجب الدية؟ أولا إذا وقع العدوان على معصوم الدم، وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. قلنا لو أنه اعتدى على كفار معصوم الدم ففي هذه الحالة الدية، ليس هناك قصاص، إذن دخل هؤلاء معنا في الدية الآن. ثانيا لا فرق بين أن يكون الجاني صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، عامدا أو مخطئا، في كل هذه الأحوال الدية ثابتة. ثالثا لا يشترط التكافؤ كما هو الشأن في القصاص، فالدية واجبة إن كان المقتول ذميا أو نحوه. رابعا تجب الدية ولو كان المقتول صغيرا أو مجنونا، يعني حتى في المقتول، حتى لو أنه كان غير مكلف فالدية ثابتة أيضا. دية النفس ما هي؟ أولا إذا كان القتل عمدا أو شبه عمد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، يبقى العقل ما هو؟ الدية. تمام. دية شبه العمد مغلظة مثل دية العمد ولا يقتل صاحبه، إنما هنا الدية فقط. ومعنى تغليظ الدية أن تكون كما ذكر في هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت أو العصا 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يعني إيش في بطونها أولادها؟ يعني حوامل. تمام. وقد فصل ذلك في بعض رواياته، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، أي حامل. فهذه هي الدية المغلظة، تكون أثلاثا، يقول الفقهاء أثلاثا، يعني ماذا؟ 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة، تقسم على 3 أقسام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، وفي رواية على عصبتها. فدل الحديث على أن الدية على عاقلة المرأة. وعنه رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، فجعل الدية العقل على من؟ على العصبة. إذن هناك فرق بين أن تكون الدية على الجاني نفسه أي في ماله هو، وبين أن تكون على شخص آخر أو أناس آخرين وهم المسمون بالعاقلة أو بالعصبة. تمام، هؤلاء هم العصبة الذين هم ينتسبون إليه بطريق التعصيب كما أخذناه في الفرائض. فعاقلة الجاني هم عصبته وهم أقاربه من جهة أبيه كإخوته وأعمامه وأبنائه. والمذهب أنه لا يدخل في العصبة أصول الجاني وفروعه، لا يدخل في العصبة الأصول والفروع. الأصول كمثل ماذا؟ الأب والجد، الفروع الابن وابن الابن وهكذا. وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الحديث السابق فرق بين الإرث والعقل وخصص العصبة بالعقل يعني بالدية، فدل هذا على أن أولاد المرأة لا يتحملون شيئا من العقل. فرق بين الإرث، يعني إيش قال في الحديث؟ قضى بأن ميراثها لبنيها لأولادها وزوجها، وأن العقل يعني الدية على من؟ على عصبتها. ففرق بين الأمرين. الدية توزع على العصبة على حسب حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، يدفعون في كل سنة ثلثها. هذا هو ما عليه عامة أهل العلم. وذهب بعضهم إلى تفصيل، إن كانوا ميسورين لا يتضررون بالتعجيل أخذت الدية منهم معجلة، وإلا فتؤجل. وهذا تفصيل حسن وقريب إن شاء الله تعالى. ومنه تعلم أن الدية ليست على الفقراء من العصبة والعاقلة، لألا تستفضع الأمر، يعني تقول كيف يتحملون هذا؟ لا، هم يتحملونه لأنهم ينصرون صاحبهم. العصبة ينشأ عنها معنى التناصر والتوالي والتولي. تمام، فيتحملون هذه المسألة لكن على حسب حالهم، لا يكلفون ما لا يطيقون. ثانيا، إذا كان القتل خطأ، المذهب أن الدية مخمسة يعني على 5 أنواع: 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جزعة. والراجح أنها مربعة يعني على 4 أقسام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. هذا لو قارنت بينه وبين الدية السابقة ستجد أن هذه مخففة، لأن السابقة فيها 40 خالفة يعني حاملا، وهذا طبعا ليس من السهل العثور عليه. تكون الدية في مال القاتل إذا كان القتل عمدا، وأما في الخطأ وشبه العمد فالدية على العاقلة، هذا سبق ذكره. الدية تكون معجلة في القتل العمدي ولا تؤجل، لأن العامد يستحق التغليظ، وأما شبه العمدي فالدية فيه مؤجلة. المذهب أن دية الخطأ تغلظ في 3 مواضع كما سمعنا في المتن: أن يقتل في الحرم، أو في شهر من الأشهر الحرم، أو يقتل ذا رحم محرم، ذا رحم محرم منه. والتغليظ أن تكون كدية العمد وشبهه، وشبه العمد يعني. والراجح أنه لا تغليظ لانعدام الدليل على ذلك، ليس هناك دليل ينتهض لهذا الحكم الذي قالوه في المذهب. طيب، الكفارة تجب في القتل الخطأ وشبه العمد. الآن نتكلم على الكفارة، انتهينا من الدية نتكلم على الكفارة. الكفارة تجب في القتل الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فلا كفارة فيه لأنه لم يذكر في القرآن، إنما ذكر في ماذا؟ في قتل الخطأ. وأما العمد فلا كفارة فيه لأنه لم يذكر في القرآن، سواء أخذ الدية أولياء المقتول أو عفوا مطلقا، يعني على كل الأحوال ليس هناك كفارة. يشترط في العاقل الذي يدفع العقل أو الدية أن يكون مكلفا ذكرا غنيا موافقا للجاني في الدين. إذن لو كان عصبته نصارى مثلا فإن الأمر يختلف. دية المرأة نصف دية الرجل بالإجماع، وأما دية اليهودي والنصراني فالمذهب أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثلث عشر الدية، والراجح أن دية الكتابي نصف دية المسلم. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وأما المجوسي والوثني ففيه بعض الآثار عن الصحابة موافقة للمذهب، والله تعالى أعلم. دية الجنين كما سبق في الحديث غرة عبد أو أمة، العبد أو الأمة يقال له غرة. لماذا؟ لأنها غرة ما يملكه أي أفضله، وغرة كل شيء خياره. طيب، إن لم يوجد العبد أو الأمة فالعبرة بقيمته، والجمهور على أن البدل خمس من الإبل، لكن الأمر في ذلك يختلف باختلاف الأحوال. طيب، الآن نتكلم على دية ما دون النفس من الأعضاء. دية ما دون النفس يعني لو حصل الاعتداء على عضو بقطع أو جرح أو نحو ذلك، ما القول فيه؟ عندنا ضابط يجمع هذا، لأن أنواع الجراحة كثيرة وقد يشق على الطالب أن يستوعبها. فالآن عندنا ضابط تطلعون عليه في المذكرة إن شاء الله، وبيانه كالتالي: ما خلق منه في الإنسان عضو واحد، ما خلق منه في الإنسان عضو واحد ففيه الدية كاملة. الدية التي ذكرناها منذ قليل، تمام، كالأنف. الأنف عضو واحد مخلوق في الإنسان، فمن قطع أنفا فعليه الدية كلها. وما خلق منه شيئان، ما خلق منه شيئان ففي أحدهما نصف الدية، في أحدهما نصف الدية وفيهما جميعا إيش؟ الدية كلها. ما خلق منه شيئان كالعينين والأذنين. وما خلق منه أربعة، ما خلق منه أربعة ففي أحدها ربع الدية، قالوا كأشفار العينين التي تسمى بالرموش، تمام. وما خلق منه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففي أحدها كم؟ عشر الدية، تمام. هذا بالنسبة للأعضاء. الآن بالنسبة للجراحات نكتفي ببعض الأمثلة في ذلك لأنها كثيرة ومتعددة. فمنها المأمومة، وهي الجراحة التي تبلغ أم الرأس، فيها ثلث الدية يعني 33 من الإبل. من أمثلة ذلك أيضا المنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع إلى آخر، وفيها 15 من الإبل. وأما ما دون ذلك ونحوه من الجراح ففيها حكومة عدل، هذا سمعناه في المتن، قال ففيه حكومة وتسمى بحكومة العدل. يعني إيش حكومة العدل؟ يعني كما قالوا في أصل المسألة عندهم أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم بتقدير أنه عبد بعد اندمال الجناية ويؤخذ بقيمة النقص من الدية، يعني قريب من مسألة الأرش التي ذكرناها في البيع. والآن طبعا ليس عندنا هذا النظام الذي هو نظام الرق، فحكومة العدل تكون مقدرة باجتهاد القاضي أو أهل الخبرة، تمام، هم الذين يقدرون القيمة في هذه الحال. أخيرا الإبن هي الأصل في تقدير الدية، فإن لم تتيسر أخذت قيمتها. وبالنسبة لقول الماتن وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، فهذا هو القول القديم للشافعي رحمه الله، والجديد المعتمد الأخذ بالقيمة. يبقى لنا باب نأخذه إن شاء الله. قال فصل: وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. مسألة الكفارة أخذناها، فالكلام الآن على الباب الجديد وهو المسمى بالقسامة. القسامة، القسامة لغة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وشرعا أيمان مكررة في دعوى القتيل المعصوم، أيمان مكررة في دعوى القتيل المعصوم. طيب ما صفة ذلك؟ إذا وجد قتيل ولا يعرف قاتله، وجد قتيل ولم يعرف قاتله، فإن أولياء القتيل يقسمون 50 يمينا على أن فلانا قتل صاحبهم، فلان هذا زيد يعني يعينونه، تمام، زيد هذا بالخصوص هو الذي قتل قريبنا، فالأولياء يقسمون 50 يمينا على ذلك، فإن فعلوا ثبت لهم القصاص أو الدية، يعني كأنها في قتل عمد تماما يثبت القصاص أو الدية، وإن لم يفعلوا أو لم يكملوا 50 يمينا حلف أولياء المدعى عليه. لو أولياء القتيل امتنعوا عن الحلف أصلا أو لم يكملوا 50 يمينا ففي هذه الحالة يحلف أولياء المدعى عليه الذي هو من؟ زيد، يحلفون 50 يمينا، فإن فعلوا برئ صاحبهم من الجناية. طيب إن لم يرضى أولياء المقتول بحلف أولياء المدعى عليه فإن الحاكم يدفع ديته من بيت المال. الحديث في ذلك مطول وخلاصته كما قلنا، والمذهب أنه لا يثبت بالقسامة إلا الدية فليس فيها قصاص، وهذا خلاف نص الحديث السابق، يعني جزء منه قال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، هذا جزء من الحديث السابق. شروط القسامة: أولا ألا تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، لأن القسامة في مقام الضرورة، يعني لجأنا إليها كضرورة أو بدل، فإذا وجد الأصل فلماذا نلجأ إلى البدل؟ فالأصل البينة، إذا قتل فلان فلانا وكانت هناك بينة نحكم بماذا؟ بالبينة. إذا كان هناك إقرار أقر أنه قتل فلانا نحكم بالإقرار. الشرط الثاني أن يكون بالقتيل أثر، أن يكون بالقتيل أثر، أثر من ماذا؟ من جرح أو ضرب أو خنق أو نحو ذلك، فإن لم يوجد شيء من ذلك فالأصل أنه مات حتف أنفه ولا يجب به شيء، يعني لم نجد فيه أثرا لاعتداء فالأصل أنه مات حتف أنفه، يعني مات بدون تدخل من الآدمي ولا يجب به شيء. طيب انتظر دقائق. الشرط الثالث وجود اللوث، أي القرينة الدالة على صدق المدعي، وهذا اللوث مأخوذ من التلويث وهو التلطيخ، لأنه يدل على تلطيخ المدعى عليه بنسبته إلى القتل. ومن القرائن يعني من اللوث وجود عداوة ظاهرة بين المقتول والمدعى عليه، إذن هذا لابد من وجوده، وإلا فلو كان هناك انعدام لهذه العداوة فلا قسامة. الشرط الرابع أن يكون المدعي والمدعى عليه مكلفين. الخامس أن يكون المدعى عليه معينا، فلا تصح الدعوى على شخص مبهم، لابد أن يكون على زيد مثلا. الشرط السادس إمكان وقوع القتل من المدعى عليه، فإن كان بعيدا عن واقعة القتل مثلا فلا تسمع الدعوى، يعني لو كان بعيدا ظهر أنه كان بعيدا عن المكان لم يكن موجودا فيه فالدعوى باطلة لا تسمع. طيب يكفي هذا.